بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وهو كتاب قيم وطيب، وطيبه يكمن في كونه يحوي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعم الكلام، كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب في الحث على الأكل من عمل يده، والتعفف عن السؤال والتعرض للإعطاء. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ففيه حث على الكسب الحلال الطيب، الكسب الحلال الطيب والسعي لذلك. وفي الباب قول الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والضرب في الأرض شأن المرسلين، والكسب من عمل يد شأنهم أيضا كما سيأتي في عدد من الأحاديث. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعمل في التجارة أحيانا ويرعى الغنم أحيانا، ولقد قال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وكان يتاجر لأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها في مالها على ما تواترت به كتب السير، وذلك قبل الزواج بها صلوات الله وسلامه عليه. وكان زكريا نجارا كما في صحيح مسلم، وكان داود حدادا كما قال تعالى: اعمل سابغات وقدر في السرد. ونوح أوحى الله إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وموسى عليه السلام سئل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وهكذا ما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم، كذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه. الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، وتكنى بابنه عبد الله. ولا يخفى عليكم أن الشيعة ينالون من الزبير، بل وبعضهم يحكم بكفره، وهذا باطل من القول وزور ومنكر من القول. فهو أحد العشرة وهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي عبد الله الزبير بن العوام، أمه صفية بنت عبد المطلب، فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود لا يأكل إلا من عمل يده. الحديث كذا مختصرا، وفيه إن أطيب ما أكل الرجل من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. وفي حديث آخر أن أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، فدخلت فيه التجارات أيضا. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. وعن المقدام بن معدي يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. هكذا أورد هذه الأحاديث. وقد تقدمت قبل ذلك أحاديث في النهي عن المسألة لغير حاجة، وكان منها: والمسائل خدوش يوم القيامة، المسائل الخدوش في وجه السائل، هذه منزلة على السائل الذي عنده غناء. والله تعالى أعلم. الحديث وضحت الدلالة فيما بوب له الإمام النووي رحمه الله، إذ بوب باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف عن السؤال والتعرض للإعطاء، وكان من اللائق أن يكون هو والباب الذي قبله بابا واحدا كما تقدم. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى، يعني الحث على الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى، ثقة بأن الله يخلف، ثقة بأن الله يخلف. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فكلها أدلة تحث على الإنفاق. وفي ذات الباب فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ولعله سيأتي قوله أيضا لأسماء: يا أسماء تصدقي ولا توكي فيوكى عليك، أو ولا تحصي فيحصى عليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحسد هنا بمعنى الغبطة، ليس المراد به تمني زوال النعم عن الآخرين، ليس المراد به تمني زوال النعم عن الآخرين. ولا أخفى عليكم أن تعريف الحسد على الإجمال هو تمني زوال النعم عن الآخرين، ولكن يقسمه العلماء خمسة أقسام، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص. فمن الناس من يتمنى أن تزول النعمة عن الآخرين بأية حال، سواء رجعت إليه هو أم لم ترجع إليه. ومنهم من يتمنى زوال النعم عن الآخرين وتحولها إليه هو، ومنهم من يتمنى زوال النعم عن الآخرين إن لم يعط مثلها. فإذا أعطي مثلها فلا غبار حينئذ، وإذا لم يعط مثلها تمنى أن تزول النعم عن الآخرين. ومنهم من يتمنى أن يكون لهم مثل مال الآخرين، مثل مال الآخرين، إن حدث له فخير، إن لم يحدث له فتمنى من الله إبقاءها على إخوانه. هذا الأخير بعضهم يطلق عليه الغبطة أو الغبطة، ويصح لنا الدكتور علي الغبطة أو الغبطة، الغبطة، بارك الله فيك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عفوا قال: معناه ينبغي ألا يغبط أحد إلا على إحدى، ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإنما له ما قدم وما لوارثه ما أخر، فإنما له ما قدم وما لوارثه ما أخر، يعني الذي تعطيه أنت هو المدخر لك حقيقة وهو مالك حقيقة، أما الذي تحافظ عليه وتبقيه لبعد مماتك فهو مال وارثك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. لذلك كانت عائشة لا تستقل للتصدق ولو بشق تمرة رضي الله تعالى عنها. جاءتها سائلة معها ابنتان لها، فدخلت عائشة تبحث في البيت فلم تر إلا ثلاث تمرات، فأتت بها فناولتها المرأة، فأخذتها المرأة وأعطت بنتا تمرة والبنت الأخرى تمرة، وأخذت التمرة الثالثة لتأكلها، فلما رأت البنتين استطعمتا التمرة شقت التمرة بينهما نصفين. أعجبت عائشة بصنيعها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك فقال من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار، كن سترا له من النار. قال وعن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. هذا على حد علم جابر، وإلا إن سئل عن شيء ليس من حق السائل أن يسأله، ليس من حق السائل أن يطلبه، سيقول لا تلقائيا. وقد جاء سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعد مشهور بالرمي في سبيل الله وبالقتال في سبيل الله، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على الأنفال وفي الأنفال سيف أعجب سعدا، فقال يا رسول الله نفلنيه، قال ضعه. ثم سكت سعد فعاود سعد المقولة يا رسول الله نفلنيه أجاهد به في سبيل الله، قال ضعه. فسكت سعد برهة ثم قال يا رسول الله نفلنيه، قال ضعه من حيث أخذته. قال وحد لي رسول الله صوته، يعني شدد علي في المرة الأخيرة في كلمة ضعه. فلذا لزم أن يوجه حديث جابر ما سئل رسول الله شيئا قط فقال لا، لا بد من توجيهه كي يلتئم مع النصوص الأخر، كي يلتئم مع النصوص الأخر. ونحوه في الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى عليه السلام، أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق، رأى رجلا يسرق فقال تسرق؟ قال أقسم بالله ما سرقت، والله ما سرقت. وعيسى رأه يسرق، فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني. فهذا يضطرد، إذا رأينا رجلا يسرق وحلف نرد القرائن اليقينية بأيمان، في شريعتنا هذا ليس بورد، بل الحقوق تضيع. إذا كل شخص سرق ورأيناه يسرق قل أقسم بالله ما سرقت، نقول آمنا بالله وكذبنا أعيننا، حينئذ ستفسد على الناس قضاياهم. ولكن بعض العلماء حمل ذلك على أن هذا كان حقا لعيسى عليه السلام، سرق من مال عيسى، فعيسى عليه السلام تغاضى، أو أما لو حق شخص آخر فيلزم أن يشهد بما رأى. فهناك أحاديث قد تأتي على ظواهر قد تخالف نصوصا أخر، فينبغي أن تجمع هذه الأحاديث ولا تفرض بمصنف، كهذه الأحاديث مثلا كحديث امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا يلهث من العطش فسقته فغفر له، هل هذا يطرد ونقول إن كفارة الزنا والبغاء أن تسقي كلبا؟ هذا لا يطرد، إنما هذه حالة بين الرسول فيها أن الله واسع المغفرة، أراد أن يغفر لشخص بعينه، ولا يلزم أن يغفر لكل امرأة زنت بمجرد سقيا الكلب، ولا ما شرعت الحدود، ولا قلنا لأي شخص زنت بسقي كلبا. كحديث مثلا البطاقة أيضا الذي وضعت سيئاته في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة فطاشت السجلات ولا أبقى مع اسم الله شيء، ينبغي أيضا أن يوضح معناه، هل كل من قال لا إله إلا الله تغفر الذنوب له وإن كانت كبائر وإن كانت صغائر في سجلات طويلة، أم أن الأمر له فقه؟ فمثال لرجل أراد الله أن يبين أنه يغفر لمن يشاء من أهل التوحيد الذين قالوا لا إله إلا الله، ولكن لا يلزم أن يطرد الأمر في كل من كانوا هكذا. وأيضا دخلت امرأة النار في هرة حبستها، هل هذا مثال لبيان أن الله يعاقب أحيانا على عدم الرحمة؟ والأحيان شخص يقتل ومع ذلك يغفر، يقتل بني آدم ومع ذلك يغفر له ما صنع، وقتل بني آدم أشد من حبس هرة، ومع ذلك قد يغفره الله. فهذه الأحاديث ينبغي أن تجمع وأن يفرد لها كتاب دفع الإهام عن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كتاب يجمع مثل هذه الأحاديث التي قد يبدو من ظواهرها خلاف للعمومات الأخرى، فتجمع وتفرد وتدفع الشبه التي قد تتسرب إلى الناس بسببها. فإن أغلب من حاد عن نهج أهل السنة والجماعة سبب حيودهم مثل هذا. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال الشيعة بناء عليه أنه وصله بالخلافة لهذا الحديث، فلا بد أن يبين ما المراد بالحديث وما مناسبته، وهكذا أحاديث أخر والله أعلم. فليت أخا كريما جادا ليس بعابث وليس بمضيع الأوقات يبذل جهدا في استخراج هذه الأحاديث وبيانها وإيضاح الإشكالات التي حولها. الحديث مثلا أنس ما قال لي رسول الله قد لما صنعت كذا أو لما تركت كذا، خدمت 10 سنين لم يقل لي مرة لما صنعت أو لما تركت، فمثله أيضا ينبغي أن يوضح وأن يجلى مفهومه للناس والله أعلم. على هذا الغرار أحاديث كثيرة يلزم بيانها وإيضاحها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. هكذا ورد في هذا الحديث. وفي رواية أخرى ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، يعني الملك يقول يوميا يا رب اخلف على المنفق المحسن المتصدق، والملك الآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلف يا رب أتلف أموال البخلاء الممسكين. وهذا كل يوم تطلع فيه الشمس. عرضا ومن الشيء الذي قد يلفت النظر ونسأل الله أن يجعله عذابا على الملاحدة أن دولة الصين أعلنت عن شمس صناعية تصنعها، تصنع شمسا صناعية وستنتهي من التصنيع خلال نهاية هذا 2019 بالهجري، واذكرون مواصفتها كذا وكذا. فلا تدري لعل الله أراد بهم شرا، كما لا يخفى فإن الله سبحانه وتعالى قال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي الإسلام خير؟ يعني أي شعب الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طيب كيف أجمع بين مثل هذا الحديث ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهنا قدم إطعام الطعام، هذا سينزل منزلة الاختصاص، فيكون الإيمان بضع وسبعون شعبة على التقعيد العام، لكن كلمة أي الإسلام خير قد يختلف الجواب باختلاف، ليس باختلاف حال السائل، باختلاف نوعية السؤال الذي يقدمه السائل. إذا كان يسأل مثلا عن أي الإسلام خير في أبواب المعاملات مع الناس، ما الأفضل أن أصنعه مع الناس حتى أحظى ب... قال: تطعم الطعام، إطعام الطعام له أثر. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قول الرسول عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام، هذا الأمر بإطعام الطعام له عدة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة أمر تخلى عنه كثيرون من الناس. الله قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهنا تطعم الطعام أيضا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن هذا الأمر كان منتشرا أيضا في الجاهلية، وكانوا يثنون على من يطعم الطعام، فيثنون على بني عبد المطلب: المطعمون الطعام كل عشية حتى تغيب الشمس في الرجاف. يقولون عن عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام. وعائشة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يطعم الطعام ويفعل ويفعل، يعني أثنت عليه بأنه كان يطعم الطعام. فقال لعائشة لما قالت له: هل نفعه ذلك بشيء؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فأثنت عليه بكونه كان يطعم الطعام. وكانوا يذكرون أن له جفنة يصعد إليها بالسلالم وتنحر فيها عشر من الإبل ويطعم الطعام لكنه كان كافرا فما نفعه ذلك بشيء. فإطعام الطعام خصلة طيبة، وكانت الصحابة رضي الله عنهم يثنون على من يفعل ذلك. ومعلوم أمر سعد بن عبادة وبني ساعدة في هذا الصدد، فكانت لهم سقيفة يطعمون المارة الطعام فيها، يجهزونها بالطعام والمارة يدخلون يأكلون فيها. فليت هذه السنة التي افتقدها الناس أو تركوها تحيا، وأصحاب الأموال يبذلون ويطعمون الطعام. قال: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إطعام الطعام هل يكون للمسلمين فقط أم للمسلمين وغيرهم؟ بلا شك أنه إن كان صدقة عامة ليست بالفريضة فيجوز أن تطعم حتى الكافر، لقول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، من غير تقييد بالمسلم. بل كفارات الأيمان، إذ الله قال: فمن لم يجد فإطعام عشرة مساكين، عفوا، فكفارات إطعام عشرة مساكين لم تقيد بالمسكين المسلم، لم تقيد بالمسكين المسلم. وهكذا كفارة الجماع في رمضان أو كفارة الظهار لم تقيد بالمسكين المسلم. ثم إن النبي قال: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هل أقرأ السلام على اليهودي أو النصراني؟ وكيف والنبي قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام؟ كيف الجمع؟ هنا تقرأ السلام على من عرفت من المسلمين، ومن لم تعرف ما دمت في بلد مسلمة، وهذا كجمع بين الأدلة، والله تعالى أعلى وأعلم. وعنه أي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة، أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. وهذا أيضا يلزم أن يجمع بينه وبين سائر النصوص الواردة في أن من صنع شيئا خلاف الهدي قد يعذب، فلا بد من الجمع. ثم يبين أمر هنا، لما قال النبي: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، هل هذا في كل زمان ومكان أم في بعض البلاد؟ يعني أنت مثلا يا إبراهيم من ألمانيا مثلا، هل أعلى الخصال، خصال الخير، أن واحد يأتيك بمعزة تحلبها؟ ليست هي في، لكن كان هذا في زمن رسول الله، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يأتي شخص فقير بعنز يحلبها صباحا ومساء، نعم، لأنهم كانوا في فقر شديد. سمعتم أنتم أنهم كانوا يقسمون التمرة أحيانا بين الاثنين، وأحيانا ما لأحدهم إلا إزار ما له رداء. فإذا أديت لشخص في ذاك الزمان عنز وهو جائع يحلبها في الصباح ويحلبها في المساء ويشرب هو وأهله، كان ذلك فضلا عظيما أو تفضلا عظيما منك عليه. لكن الآن كما قلنا، حتى في بلادنا مصر، ليس في ألمانيا، إذا واحد من أهل المدينة أو واحد أتى لآخر بعنز فقال: أنا بيعها وأخذ ثمنها، أفعل به ما أشاء، أجيب ثلاجة ولا. لكن ما المناسب في زمننا مثلا أن تكون أعلى هذه الخصال؟ أن واحد يأتيك مثلا: يا محمد، بسيارة، سيارة، قل لك خذها استرزق عليها، يعني شغلها أجرة، شغلها ميكروباص، يأتيك بسيارة ومفتاح، تفضل هذه، يعني تفرح ولا تفرح، تسجد سجدات شكر لله. أي فهذه تختلف عن ماذا؟ فتكون كلمة أعلاها منيحة العنز هذا في زمن أو في بلد، ولا يضطرد أن يكون في كل بلد وفي كل زمن منيحة العنز أعلى خصال الإنفاق، لا يضطرد هذا أن تكون منيحة العنز في كل زمان ومكان هي أعلى صور الإنفاق. فهم الكلام؟ طيب، فهناك أحاديث تكون خاصة بأزمنة أو خاصة بأمكنة أو خاصة بأقوام، فلا تعمم هذه الأحاديث، إنما يبين ويجلى معناها مع بيان ما يناظرها في أزماننا في علو قدرها عند الناس. والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. كنا نأمل أن الدكتور علي يكلمنا علي اللقم، فليتفضل كلمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وبعد. الحقيقة لا أجد ما أقوله بعد هذا الكلام، ولكن بعض الكلمات وهي أن تفشي السلام أو إفشاء السلام. السلام عندما يلقي المسلم على أخيه المسلم السلام بقوله السلام عليكم، فهو يستشعر سلامين اثنين. قال ذلك السهيلي رحمه الله، الحافظ السهيلي، في كتابه أو بعض كتبه، يستشعر سلاما من الله عز وجل، لأن من أسماء الله الحسنى السلام، ويستشعر سلاما منه على المسلم عليه، بخلاف ما لو قال سلام عليكم، فلو قال ذلك إنما يستشعر سلاما واحدا منه على من يسلم عليه. ثم استدل بقوله تعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فهنا سلم الله عز وجل على زكريا عليه السلام، على يحيى عليه السلام، فهذا سلام من الله سبحانه وتعالى. وأما عيسى عليه السلام فقال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فاستشعر عيسى عليه السلام سلامين، سلاما من الله عز وجل بأن طلب منه السلامة، وطلب منه الأمن والأمان، ثم تمنى لنفسه السلامة. وهذا يذكر بأحد الإخوة كان يسير في طريق فقابله رجل يركب حمارا، ومن السنة أن يلقي الراكب على الماشي، فألقى هذا الطالب السلام على من ركب الحمار، فقال لي فبصق في وجهه، وهو لم يعرف معنى إلقاء السلام لا رد علي السلام. فمعنى السلام عليكم معناها أن الملقي السلام كأنه يدعو الله عز وجل أن يجعل من يلقى عليه السلام أن يجعله في أمن وأمان وسلم وسلام وقرار واطمئنان وسكينة وهدوء وراحة بال. يطلب من الله ذلك، ويتمنى من نفسه أيضا أن يكون المسلم عليه على هذه الحال. فلو عرف الناس قيمة إلقاء السلام لتمنى كل واحد أن يلقي عليه حتى كل مخلوق السلام عليه. ولذا أفشى أو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قيمة إفشاء السلام. وهناك أيضا ملحظ عجيب، وهو أنه أحيانا بعض الإخوة يسير بسيارة ليس معه رخصة، فإذا مر على كمين وقال للضابط السلام عليكم ورحمة الله، هو يبتسم ما سأله عن رخصة السيارة ولا سأله عن شيء، وهذا من آثار إلقاء السلام، مع أن الكمين يبحث في جميع السيارات في رخصها، وهذا حدث أيضا مع بعض الإخوة وكنت معهم. فقيمة إلقاء السلام أو إفشاء السلام آثارها عظيمة لو عرف الناس قيمتها. فالذي يلقي السلام عندما يبتسم في وجه رجل ربما يعاديه أو يكرهه تتغير حاله في الحال. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا نعيش في أمن وأمان وسلم وسلام وقرار واطمئنان وسكينة وهدوء وراحة بال. وبارك الله في شيخنا الكريم، بارك في عمره وعلمه، ونفع الله به أينما كان وحيثما حل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.